الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى للاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: والإيمان بملائكة الله أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون وهم أجسام نورانية لطيفة ألطف من الهواء، يعني يجب الإيمان بوجود الملائكة. الملائكة ورد ذكرهم في القرآن وورد ذكرهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هم خلق من خلق الله، الله تعالى خلقهم من نور، وهذا النور الذي خلقوا منه خلق من الماء، لأن أصل المخلوقات الماء، فهم الملائكة خلقوا من نور لكن هذا النور خلق من الماء، وهم ليسوا كالبشر، ما فيهم شهوة الطعام، ما فيهم شهوة للشراب، لا يتناكحون، إنما يخلقهم الله خلقا، يعني يخلقون خلقا. وما يروى أن جبريل عليه السلام يغمس جناحه في نهر ثم ينفض هذا الماء الذي علق بجناحه فتنزل قطرات فيخلق الله من كل قطرة ملكا من الملائكة، فهو ليس ثابتا واعتقاده ما فيه ضرر، لكن الصحيح والظاهر أنهم يخلقون خلقا، يخلقهم الله تعالى خلقا، وهم كلهم أولياء الله لأنهم لا يحصل منهم معاصي إنما يحصل منهم الطاعات، يطيعون الله تعالى ولا يتعبون من طاعة الله، لا ينامون ولا يصيبهم تعب من طاعة الله تبارك وتعالى. وأجسامهم هذه التي هم عليها الآن بعد أن خلقوا من نور، الأجسام التي هم عليها ألطف من الهواء، الريح إذا جاءت تحس بها، لكن الملائكة إذا كانوا حاضرين في المجلس عادة لا تحس بهم، قد تحس بأثارهم كانشراح صدر مثلا، أما إذا دخلوا إلى مكان ولو كانوا كثرة لا تحس بهم كما تحس بالهواء، إذا هبت الريح تحس بها، الملائكة لا تشعر بوجودهم عادة، لأنه ورد في الحديث الصحيح أنهم يحضرون مجالس الذكر، المجالس التي فيها ذكر الله ذكرا صحيحا، ملائكة الرحمة يحضرونها، ويحضرون مجالس العلم، مجالس علم الدين، علم أهل السنة تحضرها الملائكة. في الغالب الناس لا يشعرون بوجودهم، ذو أرواحهم، يعني هم لهم أرواح ليسوا جمادا، لهم اختيار، لا يقال الملائكة مجبورون على الطاعات بالراء، يقال الملائكة مجبولون باللام على طاعة الله، يعني لا يختارون إلا طاعة الله، لا يختارون المعاصي، لكن لهم اختيار، يصلون، يصلون كما نحن نصلي هم يصلون أيضا، ذو أرواح مشرفة ليسوا ذكورا ولا إناثا. لا يجوز أن يعتقد أن الملائكة ذكور ولا يجوز أن يعتقد أنهم إناث، لا هم ذكور ولا هم إناث، لكن أحيانا يتشكلون بأشكال بعض الرجال، صور الرجال حسب الله بدون أن يكون لهم آلة ذكورية، إنما من حيث الشكل الظاهر يكون شكله كشكل الرجل ويكون ملكا من الملائكة، قد يقعد مع الناس، قد يأتي إلى شخص يحدثه بشيء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل كثيرا ما يأتيه بصورة صحابي يسمى دحية الكلبي، كثيرا ما كان يأتي إلى الرسول بصورته، وبعض الأحيان جاءه بصورة إنسان لا يعرفه أحد، ما كان يعرفه أحد حين دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر: إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وشرع يسأله، سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة. فحين دخل جبريل عليه السلام بهذه الصورة ما عرفه أحد. بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. في الأول ما كانوا يعرفون من هو، ولا يتشكلون بأشكال بشعة، يعني لا تتشكل الملائكة بأشكال بشعة كشكل الحية أو شكل الخنزير أو شكل الكلب أو نحو ذلك. قد يتشكل بشكل طائر جميل، يكون جميل الشكل، أما بشكل حية لا يجوز، بشكل عقرب لا يجوز، بشكل الخنزير لا يجوز. هذه أشياء يسن قتلها، العقرب والحية والخنزير هذه يسن قتلها. فإذا واحد قال يتشكل الملك بشكل هذه كأنه يقول قد يهجم عليه مسلم ويقتله بنية الاستحباب لأنه لا يعرف، فلا يحصل من الملك أن يتشكل بشكل بشع أو بشكل البهائم البشعة كالحية والخنزير والعقرب والفأر ونحو ذلك، فقط بأشكال الرجال ظاهرة، ولا يتشكلون بأشكال النساء بالمرة، لا يتشكل الملك بشكل أنثى. قال أهل الحق: من قال الملائكة ذكور عن جهل فسق، ومن قال إناث كفر، لأنه كذب القرآن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. المشركون كانوا يقولون عن الملائكة إناث، الله تعالى رد عليهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فمن قال الملائكة إناث كفر والعياذ بالله. وما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام قبل أن يتزوج الرسول بعائشة أتى له على قطعة قماش بصورة عائشة، يعني جاء بقطعة القماش سيدنا جبريل على هذه القطعة صورة عائشة أراها للرسول صلى الله عليه وسلم. فليعلم أنه ما جاء متشكلا بشكلها، الملك لا يتشكل بشكل امرأة بالمرة، إنما جاء إلى الرسول بقطعة قماش على هذه القطعة على هذه القماشة صورة عائشة رضي الله عنها. فالذي ورد في الحديث أنه أتى جبريل بصورة عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباء، يعني أتى بصورتها على قطعة قماش مش في صورتها. فرق بين أن تقول بصورتها وبين أن تقول في صورتها. الإنسان الذي تعلم يعرف أن الملائكة لا يتشكلون بأشكال الإناث، فإذا قرأ هذا الحديث في صحيح مسلم أو سمعه أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة عائشة، كان هو بعده ما سمع الحديث بيجي بيسأل أهل العلم قلوا شو معناتها الحديث، فسروا له أتى له بصورته على قطعة قماش، ليس أتى متشكلا بشكلها، لأن الملائكة لا يتشكلون بأشكال الإناث، ما بيتشكلوا بأشكال الإناث. شفتوا اللي بيتعلم علم الدين علم أهل السنة يحفظ نفسه من الوقوع في الضلال والفساد. لو شيء استغربوا أول مرة بيسمعوا في حديث للرسول أو في آية قرآنية أو في قول لإمام ما سمعه من قبل، لكن عنده القواعد، عنده العلم الصحيح الذي به يميز الفاسد من الصحيح، عنده علم صحيح تلقاه من أهل المعرفة، يأتي بسؤال لأهل العلم، مش بيجي بيقول له للناس اليوم عرفنا أنه جبريل كان متشكل بشكل عائشة بزمانه لما أجى عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي تعلم لا يقول هذا. طيب إذا واحد قال لك هو ما كان سمع بهالحديث فاستغرب الحديث فجاء فسأل أهل العلم، ما قال عائشة جبريل تشكل بشكلها، ما قال، إنما قال قرأت هذا الحديث أو سمعته، بينوا لي يا أهل العلم يا من تعلمتم علم أهل السنة علموني ما معنى هذا الذي ورد في الحديث. فبالعلم الإنسان يميز بين الحق والباطل، بين الصحيح والفاسد، بين ما يتقرب به إلى الله وبين ما لا يتقرب به إلى الله. أما بدون علم يتقلب الإنسان الجاهل أحيانا في الضلالات ينتقل من ضلال إلى ضلال، من ضلال إلى ضلال، لا يأكلون ولا يشربون. الملائكة ما فيهم شهوة للأكل أو للشرب، أجسام نورانية ليسوا مثلنا، لا يحتاجون للأكل ولا يحتاجون للشرب، الله أغناهم عن مثل هذه الأشياء. وسبق بدرس مضى قلت حذروا من قول بعض العوام إذا سألوا عن شخص، يقول بعضهم عم يأكل رز مع الملائكة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لا يقال فلان عم يأكل رز مع الملائكة، الملائكة لا يشتغلون لا بالأكل ولا بالشرب، يشتغلون بطاعة الله. فحذروا من هالكلمة هذه. وكمان حذروا من كلمة أخرى يقولوها بعض الناس، يكون طفل رضيع صغير يشوفوه عم يتبسم هو ونايم، يقول آه الملائكة عم تضحكوا، الملائكة ليس شغلهم هذا، ليس هذا ما يشغلهم، الملائكة لا ما عم تضحكوا، ما صحيح هالكلام، هذا من افتراءات بعض العوام. كل شو وحدة امرأة جاهلة أو رجل جاهل ركب هالكلمة عجب، يقول هو الطفل عم يضحك، ليه عم يضحك هذا عمره شهر أو عمره كم يوم، ليه عم يتبسم، فيفتري هذه الفرية، يقول آه الملائكة عم يضحكوا، الملائكة ليس هذا عملهم، عملهم يشتغلون في طاعة الله تعالى، لهم وظائف، الملائكة لهم وظائف، الآن لهم وظائف وفي الآخرة لهم وظائف، الآن لهم وظائف وفي الآخرة لهم وظائف، يعني في الآخرة ليسوا مثلنا، نحن سنحاسب، هم لا يحاسبون، هم يبعثون بعد الموت، صحيح هم يموتون، الملائكة يموتون، إلا من استثني كما قال بعض العلماء كحملة العرش وخازن النار وخازن الجنة وزدانية جهنم، هؤلاء قال بعض العلماء مستثنون من الموت، لكن الملائكة سيموتون، جبريل وميكائيل وإسرافيل، حتى عزرائيل عليه السلام سيموت، الذي هو وظيفته قبض الأرواح هو أيضا سيموت، بعد ذلك يبعثون، يبعثون شو يعني يبعثون؟ يحيون، لا يحاسبون مثلنا ولا يحشرون مثلنا، الناس كل واحد معه سائق وشهيد من الملائكة، سائق وشهيد، فهذا عمل وظيفة للملائكة، الملائكة ليسوا كذلك، في الآخرة أيضا لهم وظائف، يعني ليسوا مثل البشر، البشر قسم منهم إلى الجنة ليتنعموا فيها المؤمنون، وقسم منهم إلى جهنم ليتعذبوا فيها الكفار، يخلدون في جهنم، الملائكة ليسوا كذلك، الآن لهم وظائف وفي الآخرة أيضا يكون لهم وظائف. مثلا جبريل أمين الوحي عليه السلام، هو ينزل على الأنبياء بالوحي من الله تبارك وتعالى، وهو موكل بالريح، وجبريل له جنود، جبريل وجنوده موكلون بالريح. إسرافيل عليه السلام ملك كريم موكل بالنفخ في الصور، منذ خلقه الله تعالى وخلق له الصور البوق، يعني واضع فمه على هذا البوق ينتظر الأمر للنفخ فيه، هذه وظيفة إسرافيل عليه السلام، أن ينفخ في هذا البوق، في هذا الصور الذي هو بوق كبير، هذه وظيفته، الله تعالى خلقه لهذا. ميكائيل عليه السلام، هؤلاء رؤوس الملائكة، جبريل، إسرافيل، ميكائيل، عزرائيل وحملة العرش، هذول رؤوس الملائكة. ميكائيل موكل بالمطر والزرع، يعرف عدد قطرات الأمطار التي تنزل في كل بقاع الأرض، متى تنزل وكم عددها، يعرف ذلك، ويعرف عدد كل زرع، عدد كل زرع يخرج من الأرض، متى يخرج هذا الزرع، في أي ناحية يخرج. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في كل سنة المطر الذي ينزل هو هو، كميته هي هي، لكن يختلف نزوله في الأنحاء، يعني ينزل هنا بعض الأحيان أكثر، ثم في ناحية أخرى في السنة التي تليها في ناحية أخرى أكثر، لكن الكمية هي هي. هذا المطر موكل به هذا الملك الكريم عليه السلام، ميكائيل عليه السلام. وعزرائيل وظيفته قبض الأرواح، هو يقبض أرواح الإنس والجن والبهائم والملائكة، هو يقبض أرواح الجميع، ثم هو الله تعالى يجعل روحه عند وقت وفاته يخرج من جسمه اللي هو جسم لطيف بدون ما يأتي ملك ويخرج هذا الروح منه. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس ويتناقلونه ويبعثوا مسجات بالانترنت ايميلات يبعثوها انه عزرائيل بيقول لو كنت اعرف ان الموت هكذا لما كنت قبضت روح احد من الناس. كذب وافتراء، كذب وافتراء. عزرائيل ملك كريم عليه السلام، ملك كريم ولي من اولياء الله، يعمل هذا العمل طاعة لله تعالى، يقبض الأرواح بأمر من الله. هذه الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالكف، كيف أنت حين تنظر إلى كفك تراها، يسعك أن ترى كل كفك بنظرة واحدة. هو هكذا الدنيا بالنسبة له، فسهل عليه أن يقبض روح أي إنسان، أي بهيمة، أي جني في أي مكان من الأرض ولو كانوا كثرة. يعني لو مات في لحظة الملايين الله تعالى أعطاه القدرة على قبض أرواح هؤلاء الملايين في لحظة واحدة. وقال بعض العلماء أعطي من الأيدي بعدد من يقبض أرواحهم، أعطي عزرائيل عليه السلام من الأيدي بعدد من يقبض أرواحهم. وقال بعض العلماء له أشباح بتصرف روح واحدة، كيف نقول الولي يعطى أشباحا يعني أجسادا أخرى بتصرف روح واحدة فيقبض أرواح الجميع الذين حان وقت وفاتهم في تلك اللحظة. ليس ذلك بعسير عليه، ليس صعبا عليه. وقد نص العلماء على أن من سب عزرائيل ملك الموت عزرائيل كفر، هو من سب أي ملك من الملائكة يكفر، لكن عزرائيل يذكرونه لأن هؤلاء الذين من عادتهم يشتمون ملكا من الملائكة إذا غضبوا أو مات لهم قريب يشتمون عزرائيل عليه السلام، فذكر العلماء أن من شتم عزرائيل كفر، من شتم أي ملك من الملائكة كفر، الذي يشتم أي ملك من الملائكة فهذا كافر. يعني إذا شتم جبريل أو إسرافيل أو عزرائيل أو ميكائيل أو حملة العرش أو سب الملائكة جملة، في ناس بيسبوا الملائكة جملة، فهذا كفر والعياذ بالله. ثم الله تعالى جعل على الناس حفظة من الملائكة، الإنسان معه حفظة من الملائكة يحفظونه من أذى الجن إلا ما شاء الله أن يصيبه. ولولا هؤلاء الحفظة من الملائكة الذين يحفظوننا من أذى الجن لتلاعب بنا الشياطين كما يلعب الولد بالكرة. لولا أن علينا ملائكة يحفظوننا من أذى الجن كان الشياطين يتلاعبون بنا يتقاذفوننا كما يتقاذف الأطفال الكرة، لأنهم أعداء بني آدم، أعداء لنا، يكرهون المؤمنين، يحبون إيذاء المؤمنين الشياطين. الله حفظنا من أذاهم بملائكة يسمون الحفظة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة يتعاقبون فينا، يعني ملائكة تنزل تحفظنا بإذن الله ثم في وقت ما تصعد، ثم تنزل ملائكة ثم تصعد وهكذا يحفظوننا بإذن الله من أذى الجن. فإذا واحد قال لك بس أنا معك واحد انصاب من الجن ضربوه أو لبسوا الجن دخلوا فيه، فقل له يحفظون الإنسان من أذى الجن إلا ما شاء الله أن يصيب هذا الإنسان من أذى الجن فيصيبه، لأنه لا راد لقضاء الله. يحفظوننا، لكن إذا شاء الله أن نصاب بأذى من الجن يحصل ذلك بمشيئة الله تعالى. وما يساعد على التحفظ من أذاهم، يعني يتحصن به، من أقوى ما يتحصن به أن تقرأ كل صباح ومساء آية الكرسي والمعوذات. آية الكرسي قرأها قراءة صحيحة كل صباح عند دخول الفجر، عند التيقن من دخول الفجر يكون أحسن، وعند التيقن من دخول المغرب هذا لا تتركه. ويساعد أيضا على القوة في ذلك كما قال شيخنا رحمه الله أن يقرأ الشخص المعوذتين في كل صلاة مكتوبة وعقب كل صلاة مكتوبة، يعني كل صلاة مكتوبة، صلاة الصبح اللي بيلاقي حاله بينزعج يقول لك احيانا في ناس بيجيني كابوس، هذا بيكون من الجن، كثير من الاحيان بيكون من الجن، هذا اللي بيحس حاله كانه شخص قاعد على صدره او مقبوض عليه مربوط ولا يستطيع ان ينطق بشيء، يرتبط لسانه، يقول لك صار معي كابوس. قبل ان تنام قل له قبل ان تنام اقرا ايه الكرسي والمعوذات، يعني قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، ايضا يقراها. ففي كل صلاه هذا يساعد جدا، اقرا المعوذتين ودبر كل صلاه. هذا قال شيخنا رحمه الله اقوى من حمل الحرس. بقول لك واحد حافظ حرس حجاب، يعني اذا قرات المعوذات صباحا ومساء وقرات ايه الكرسي وقرات المعوذتين في كل صلاه ودبر كل صلاه، هذا اقوى من حمل الحرس وانفع واحسن، وانفع واحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما عن قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. إذا واحد قال لك بنزعج بالليل بالنوم، ما بنام أوان، بيصيبني وسواس كثير، بيجيني خواطر مزعجة جدا، بشوف منامات موحشة، قل له اعمل بهذا، إن شاء الله تستفيد. هؤلاء الملائكة وظيفتهم حفظ بني آدم من أذى الجن إلا ما شاء الله أن يصيبهم، فإنه لا شك يصيبهم بمشيئة الله تعالى. لا يأكلون ولا يشربون الملائكة، ولا ينامون ولا يتوالدون، يخلقون خلقا. إذا واحد قال لك كيف بيصير في ملائكة يخلقون خلقا، إذا سألك يموتون؟ نعم يموتون. متى يموتون؟ عند النفخ في الصور، ليس الآن. الجن والإنس الآن يموتون، الجني أحيانا يعيش 100 سنة أو 500 عام أو 1000 سنة، لكن يموتون الجن والإنس الآن يموتون. الملائكة لا يموتون إلا عند النفخ في الصور، يعني لا يحصل أنه يموت ملك الآن. ولا يتوالدون، مكلفون، مكلفون يعني هذه الطاعات التي يعملونها التي هي واجبة عليهم كالصلوات الخمس يعملونها وهم مكلفون بها، ليست نافلة بالنسبة إليهم. والسبق ذكرت لكم إذا واحد سألك طب يصوموا؟ الملائكة لا يصومون لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، إنما يصلون الصلوات الخمس. حتى الملائكة الحافون حول العرش يصلون الصلوات الخمس ويتوجهون في صلاتهم إلى العرش، وإذا سجدوا سجدوا على العرش، لأن السجود لا بد أن يكون على شيء جامد، فيكون سجودهم على العرش. والسماوات مشحونة بالملائكة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، معناه هم دائما يشتغلون بالصلاة، ليس معناه يكون راكعا هكذا في هيئة الركوع ويبقى هكذا إلى يوم القيامة، أو يكون قائما ويبقى قائما إلى يوم القيامة، أو يكون ساجدا ويبقى ساجدا إلى يوم القيامة، لا، لأنهم يصلون الصلوات الخمس. لكن فوق الصلوات الخمس هؤلاء الملائكة الذين هم تمتلئ بهم السماوات ماذا يعملون؟ يصلون دائما، فلذلك يكون بعضهم راكعا، يكون بعضهم ساجدا، بعضهم معتدلا، وهكذا، لأنهم دائما يشتغلون بالصلاة، هم مكلفون فيصلون الصلوات الخمس، وفوق الصلوات الخمس يصلون صلوات أخرى، فيكونون دائما بعضهم في حالة السجود، بعضهم في حالة الركوع، بعضهم في حالة الاعتدال. انتبهوا، مش معنى الحديث انه بيبقى هذا الملك، كل هؤلاء الملائكة اللي في السماوات بعضهم يكون دائما قائما، بعضهم يكون دائما ساجدا، لا يتغير عن هذا الحال، لا، هذا غير صحيح. واحيانا الله تعالى يرسل بعض الملائكة ليعينوا المؤمنين، يوجد ملائكة يعينون المؤمنين احيانا في الحروب. الله تعالى أمد الرسول صلى الله عليه وسلم بمدد من الملائكة، جاءوا وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبوا الكفار، حتى إن إبليس كان متشكلا مع الكفار يقاتل معهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرع الملائكة ففر راجعا، فالناس الذين معه قالوا له إلى أين؟ قال إني أرى ما لا ترون، يعني هو رأى ما لم يروا هم، فخاف فزع وتراجع وهرب. فأحيانا الله تعالى يمد المؤمنين بملائكة يعينونهم في قتالهم أو في غير ذلك. وتوجد ملائكة ورد ذكر في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لله تعالى ملائكة فضلا يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة في أرض فلينادي أعينوا عباد الله، وفي رواية فلينادي أغيثوا عباد الله. هذا الحديث رواه الحافظ ابن حجر في أماليه وحسنه، وتلك الحسن والصحيح أخواه، قال بعض العلماء الحسن هو الصحيح. هذا الحديث على أي شيء يستدل به؟ على جواز منادات غير الحي الحاضر، على جواز نداء غير الحي الحاضر، لأن ابن تيمية أحمد ابن تيمية الحراني قال لا يجوز نداء غير الحي الحاضر، قال لا يجوز نداء غير الحي الحاضر. الحي تعرفش يعني الحي الحاضر، قال إذا كان حاضرا ينادى، غير هيك لا. هذا قال شيئا لم يقل به أحد من المسلمين، ما أحد من المسلمين قال هذه الكلمة، هو طلع بها ابن تيمية. هذا الحديث فيه رد عليه، فإذا أصابت أحدكم عرجة، عرجة يعني بلية مصيبة، في أرض فلاة في الصحراء، كان ماشي بالسفر مثلا بالسيارة، ركب على الدابة أو من يمشي على رجليه في الصحراء، أصابته مصيبة، فلينادي أعينوا عباد الله، عم ينادي هلا الحي الحاضر، هو يرى أحدا حتى يناديه التعيين، أعينوا عباد الله، أغيثوا عباد الله. الملائكة إذن يعينون بإذن الله ويغيثون بإذن الله، فهذا ليس حراما وليس شركا، بل إذا عمل به عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ورد يكون عملا حسنا. إذا أصابت أحدكم عرجة في أرض الفلاح في البرية فلينادي أعينوا عباد الله، أغيثوا عباد الله، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا نداء غير الحي الحاضر، فهو جائز مشروع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقول خلاف كلام الرسول لا يلتفت إلى كلامه، العلماء يقولون لا كلام لأحد بعد كلام الله ورسوله، ما حدا له حكي، يقول الناس ما حدا له حكي بعد كلام فلان، لا كلام لأحد بعد كلام الله ورسوله، يعني إذا كان في نص في القرآن واضح صريح في الدلالة على شيء، نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت صريح في الدلالة على أمر، ما حدا له كلام بخلاف هذا الكلام، هذا معناه يعني ليس لأحد أن يقول كلاما بخلاف هذا، إن قال أحد كلامه ليس بمعتبر، ليس بمعتبر. طيب ما هذول الملائكة أولياء، هؤلاء الملائكة أولياء، إذا جاز أن يقال أعينوا عباد الله للملائكة، فأي مانع إذا قال واحد مدد يا رفاعي، الرفاعي من الأولياء والملائكة من الأولياء، الرفاعي من الأولياء والملائكة من الأولياء، فما في مانع. إذا واحد قال أغث رسول الله ما في مانع، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قد يغيثك بإذن الله، لأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. المسلم إذا قال أغث رسول الله، أغث يا رفاعي، هو لا يعتقد أن الرسول سيخلق النفع أو يدفع الضرر بدون مشيئة الله، أو أن الولي يخلق نفعا أو يدفع ضررا بدون مشيئة الله، هو يعتقد أنه قد ينفعه بإذن الله تعالى، حيا كان أو قد مات. بعض الناس يقول لك هذا بس الحي، زمان لا، سيدنا موسى نفع هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أليس هو أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني ارجع إلى المكان الذي تلقيت فيه الوحي من ربك بفضية الصلوات واسأله أن يخفف، لأنها فرضت في الأول فرض 50 صلاة، ثم حين أخبر محمد عليه السلام موسى عليه السلام بأنها 50 قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. هذا أفاد، هذا القول أفاد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول فعل فخفف الله عن هذه الأمة. وبقي هكذا يأتي يخبر موسى، وموسى يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى بقيت 5 صلوات، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال استحييت بعد ذلك أن أرجع وأسأل. الله تعالى فرض علينا 5 صلوات، وثوابها 50 تضاعف، ثواب الصلاة يضاعف. هذه ماذا يقال عنها؟ فائدة، فائدة عظيمة أفادها موسى لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته. وقلت لكم كمان ورد في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذا يفيد أن لهم تصرفا بعد وفاتهم، أحياء في قبورهم يصلون، هذا يفيد أن لهم تصرفا يصلون. الحديث الثابت في الإسراء والمعراج هو مشهور ومعروف، أن الله تعالى جمع 8 من الأنبياء في السماوات استقبلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحبوا به، كل رحب به ودعا له بخير، هذا معناه لهم تصرف بإذن الله، وأن الله جمع الأنبياء كلهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. الله جمع له كل النبيين، الرسول صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، هذا ماذا يدل؟ على أن للأنبياء تصرفا بإذن الله تعالى بعد وفاتهم. من كان في قبره خرج إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم حتى اقتدى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معناه لهم تصرف بإذن الله، وهذا لا مانع في الشرع منه، بل الشرع أثبته. كذلك الولي قد يكون له تصرف بعد موته بإذن الله، ما في مانع منه لا شرعا ولا عقلا، بل ما ثبت الأخبار المتواترة أن لهم تصرفات بعد وفاتهم. واحد من الصحابة اسمه العلاء بن الحضرمي كان إنسانا صالحا وصحابيا مجاهدا، حال بينه وبين الكفار نهر، فقال للجيش الذين معه بعد أن جاز النهر وهو على الفرس اقطعوا بسم الله، فقطعوا، كل الجيش قطع مشى على الماء، كل الجيش الذين معه كانوا مشوا على الماء كرامة له، كان من الأولياء. ثم مات في هذا الجهاد، في هذا القتال مات، أصحابه دفنوه بسرعة بالدفن، دفنوه حيث مات في تلك الناحية. بعض أهل تلك الناحية رأوه فجاءوا سألوه من هذا؟ قالوا فلان الفلاني، وكان من شأنه كذا وكذا، حدثوهم أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقاتل في سبيل الله، فمات فدفناه في هذه الأرض. قالوا له ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض المسبعة، يعني فيها تأتيها السباع وحوش وسود ونحو ذلك، تنبش القبور لتأكل الجثث، أخرجوه منها، يعني لا تتركوه في هذه الأرض، هنا السباع تنبش القبور لتأكل الأجساد. هم واقفون، كان بعض على الدفن، ففتحوا قبر العلاء بن الحضرمي فوجدوه يتلاطم بالنور كنور القمر ليلة البدر، وقد تسع مد البصر وملئ خضرا أيضا، ولم يجد العلاء بن الحضرمي فيه، ما وجدوا العلاء بن الحضرمي فيه، ما وجدوه فيه، أين هو؟ إما أنه ذهب لبعض التصرفات التي مكنه الله منها، منه القبر الآن دفنوه، أو كان يحب أن يكون دفنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبعض الصالحين، يحقق الله لهم ذلك أينما ماتوا وأينما دفنوا، الملائكة تنقلهم تأخذهم من هذه الأرض وتدفنهم في البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحصل لبعض الأنبياء. بس الحاصل أنه مروا بالقبر، هذا شيء ثابت رواه الحفاظ بالأسانيد الصحيحة، شيء ثابت محقق أنه حصل. حتى في زماننا هذا حدثني أحد إخواننا رأى إنسانا يعمل في البقيع، يعني بالخدمة هناك من الهنود أو الباكستانيين، فسأله قال له هل رأيت شيئا غريبا في هذه البقعة؟ قال له هكذا اسكت خشي على نفسي أن ينظر. فانتظر حتى صار بعيدين عن الناس، قال له أخبرني. قال له أنا أرى بعض الأحيان في الليل إبلا تأتي محملة وتخرج محملة، إبل عليها ناس، محمل عليها ناس، تدخل محملة وتخرج محملة، يعني الملائكة يخرجون من مات كافرا ظاهرهم للمسلمين لكنه كان على الكفر دفن في البقيع، الملائكة تخرجه ويدخلون أناسا من الصالحين، كان أحدهم كانوا يحبون أن يكون دفنهم في البقيع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينته، الملائكة تأخذهم أينما كان دفنوا وتضعهم في البقيع إكراما لهم. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول في دعائه اللهم شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك صلى الله عليه وسلم، وحقق الله له ذلك. فكما للأنبياء تصرفات بإذن الله بعد وفاتهم، كذلك الأولياء الله تعالى يعطيهم تصرفات بعد وفاتهم، فيتصرفون يخرجون من قبورهم ويفعلون أشياء قد ينقذ أحدهم إنسانا، كما الملائكة قد تنقذ إنسانا واقعا في ضيق. مثلا هنا في برج أبي حيدر كان طفل وقع من الطابق الرابع إلى الأرض، فحين نزل على الأرض هجم الناس ليروا ماذا أصابه، لأنه عادة الواحد بيقع من الطابق الرابع إن لم يموت يتكسر عادة، فوجد سليما ما به شيء، مش نزل على خيمة الدكانة، في واحد واقع على خيمة الدكانة ما صار شيء، على هذه الخيمة اللي بيعملوا هيك الأماش وقع عليها ونزل على الأرض ما صار شيء، هذا وقع على الأرض. فجاء الناس لينظروا في حاله فقال له رأيت طائرا كبيرا أبيض حملني وأنزلني على الأرض. هذا ملك من الملائكة، هو لا يعرف، هو هذا طفل مميز لكنه صغير دون البلوغ، لا يعرف أن هذا ملك من الملائكة حمله بإذن الله تعالى، الله تعالى شاء أن ينقذ عن طريق الملك وأنزله على الأرض ما أصابه ضرر. وهكذا قد يحصل أيضا لبعض المسلمين، هم في صحراء مثلا أصابتهم مصيبة فينقذهم الله تعالى ببعض الملائكة، هذا يحصل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة لا تحصل منهم المعاصي وينفذون ما أمرهم الله تعالى به، يعني لا تحصل منهم أي معصية لا صغيرة ولا كبيرة، الملائكة لا تحصل منهم أي معصية لا صغيرة ولا كبيرة، ويطيعون ربهم ولا يعترضون على الله. كنت عم صلي بمسجد بالقاهرة صلاة المغرب، قلت الله أكبر عم أقرأ الفاتحة، واحد واقف يسموه من أهل الدعوة والتبليغ، هدول اللي بيعملوا عمامة ينزلوا له عذبة من وراء وبيروحوا بيعملوا شيء بيسموه خروج في سبيل الله، هذا اللي واقف جمع الناس في المسجد على أنه يدرسهم بزعمه، فقال لهم دي الملائكة لما ربنا خلق آدم اعترضت عليه. أعوذ بالله، الذي ينسب للملائكة الاعتراض على الله هذا كفر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنهيت الصلاة وجئت وكلمته على مسمع الناس، سكت وقال ما كنت أعرف. قلت له الملائكة لا يعصون الله، فسؤال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا ليس عن آدم عليه السلام، هذا عما يكون من بعض ذرية آدم. فسؤال الملائكة كان سؤال استكشاف عن الحكمة، يعني يا رب ما الحكمة من خلق هذا الإنسان الذي سيخرج من ذريته من يحصل منه قتل وسفك دماء؟ هذا معنى سؤال الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني يخرج من ذريته من يفسد فيها في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يسألون عن الحكمة، يعني يا ربنا ما الحكمة من خلق هذا الإنسان الذي يخرج من ذريته من يحصل منه هذه الأشياء؟ الله تعالى أحكم الحاكمين، لا يسألون على وجه الاعتراض. مثل ما قلت لكم امبارح، أحيانا الإنسان جاهل ما عنده الميزان، ما تعلم القدر الكافي من علم الدين الضروري، يقرأ آية من القرآن أو حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم فيحمل النص على غير وجهه فيقع في الكفر. مثل هذا الإنسان فكر أنه يعترض على رب العالمين. الملائكة لا يعترضون على الله، من اعترض على الله كفر. كيف كفر إبليس أول مرة بالاعتراض على الله؟ عشان هيك شيخنا رحمه الله كان ينهى عن هذه الكلمة اللي يقولوها بعض الناس، إذا واحد نزل عليه بلاء أو مرض أو ضربته سيارة يقوله ما بيستاهل. قال الشيخ عبد الله لا يقال ما بيستاهل، الله هو الذي ابتلاه بهذا البلاء. ما عم يحكي عن واحد تعدي عليه عم يقول ما بيستاهل أن يتعدى عليه. واحد نزل عليه بلاء مرض مثلا، بعض العوام بيقولوا ما بيستاهل، لا يقال ما بيستاهل، الله ابتلاه بهذا. فقال شيخنا رحمه الله من كان يفهم من هذا لا يستحق أن يبتليه الله بهذا، هذا اعتراض على الله كفر. أما إن كان يفهم ليس من المذنبين الفاسدين الظالمين الذين يستحقون البلاء بذنوبهم فلا يكفر. لكن الشيخ رحمه الله كان يقول هذه الكلمة لا تجوز، حرام، انهوا الناس عنها. كثير بسمع ناس بيسألوني عنها وفي ناس بيقولوها، شوفوا واحد مولد بيقولوا ما بيستاهل هذا، الله ابتلاه بذلك، لا يقال ما بيستاهل. سيدنا آدم ابتلي، سيدنا أيوب ابتلي، سيدنا نوح ابتلي، سيدنا إبراهيم ابتلي، سيدنا عيسى ابتلي، سيدنا موسى ابتلي، سيدنا محمد ابتلي، أشد الناس بلاء للأنبياء لأنهم أفضل الناس عند الله وأعلى الناس درجة عند الله، فهذا البلاء لرفع الدرجات. ما بينال يا أحبابنا إذا واحد أصابه مرض أو واحد صدمته سيارة غير متعمد، ضربته السيارة أو وقع عن الموتسيك، ما بينال ما بيستاهل، لا يقال هذه الكلمة، لا تقال، إنه الناس عنها لا تجوز. من كان يفهم منها لا يستحق أن يبتليه الله بهذا، هذا اعتراض على الله، ومن اعترض على الله كفر. شفت نتيجة الجهل؟ قال شيخنا رحمه الله هؤلاء الذين يسمون أهل الدعوة والتبليغ يحتاجون للدعوة والتبليغ، يحتاجون من يدعوهم ومن يبلغهم ومن يعلمهم. سميين حال أهل الدعوة والتبليغ، ترى أحدهم يترك أهله والنفقة الضرورية على أهله بقول أنا مسافر على الخروج في سبيل الله. ماذا تعلمت من علم الدين الضروري؟ غير ثيابه، أطلق لحيته، بعرف واحد هيك صار فيه ولبس هذه، عمل العمامة على رأسه، صار يروح الهند وصار يروح على باكستان. الذي عمل هذا أولا إنسان يقال إنه من الطيبين، يعني حركة الدعوة والتبليغ من أهل السنة، كان يشتغل بتعليم الناس علوم الدين الضرورية ودعوة الناس إلى أداء الصلوات وأداء الفرائض. لكن بعد ذلك صار جهال يتولون هؤلاء ويدعون الناس إلى الصلاة على جهل. يعني أنا وصغير بعد أتذكر كان المسجد اللي جنب بيت الأهل بالزيدانية اسمه مسجد رمضان الظريف، فكنا نروح نصلي هنا نحن وصغار قبل البلوغ، فكان يجوا هيدول بتذكر يقولون امشوا معنا لنروح نقول للناس يجوا يصلوا، نروح معهم شيء حلو نقول للناس يجوا يصلوا، فوت على الدكان في صلاة جماعة، تعال صلي معنا جماعة، لهم كلام حلو. بعدين ذكر أنا وصغير واحد منهم اللي صار يظهروا معنا قالوا له هلا أنت بتجيب كتاب رياض الصالحين تقعد بالجامعة تقرأ رياض الصالحين وتشرح للناس. واحد من اللي عملها ومعنا يدرس أكبر منا بالعمر، كيف واحد بيجيب كتاب رياض الصالحين وهو ما تعلم عند أهل العلم؟ بعده ما أخذ العلم الضروري، هذا شو بده يشرح؟ شو بده يشرح؟ إذا كان من الجهال لا يخاف الله تعالى بصير بخبص ككثير من هؤلاء الذين يدعون العلم. هذا أنا شهدت هذا، وهذا أمر بيعرفون الناس أنهم عن جهل يكتفون بالمظهر مع إطلاق اللحية والخروج. وأعرف إنسانا كان هون ببيروت يجي عبدالس أحيانا ترك أهله، ترك النفقة الواجبة على أهله وترك عمله، صار يروح على الهند وباكستان، وترك زوجة وأولادا لا ينفق عليهم، هل يجوز له ذلك؟ هو ما تعلم قدرا من علم الدين بحيث يدعو الناس يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر بحق، بعد ما تعلم هذا القدر من علم الدين. قال شيخنا رحمه الله والإيمان برسوله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا، فالنبي غير الرسول، هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، وأن يبلغ ذلك. يعني هذا أمر مهم تتذكرون، الرسول مأمور بالتبليغ والنبي مأمور بالتبليغ، كلاهما مأمور بالتبليغ. إذا واحد قال لك شو الفرق بيناتهم، الرسول يأتي بنسل بعض شرع من قبله، يأتي بشرع جديد، النبي يعمل بشرع من قبله، هذا هو الفرق، وإلا فكلاهما موحى إليه، وكلاهما يظهر على يده معجزة، وكلاهما مأمور بالتبليغ. النبي مأمور بالتبليغ، والرسول مأمور بالتبليغ، والرسول الذي هو نبي الرسول، يعني أفضل من النبي الذي هو نبي ليس رسولا، يعني مرتبته أعلى، لكن كل ينزل عليه الوحي، وكل دعا إلى الإسلام. بأغلب المجالس أحبابنا، حتى تعرف بأغلب المجالس في لبنان وخارج لبنان، حين ندرس الناس الجدد عن الأنبياء وأن دينهم واحد وهو الإسلام، كثير من الناس يستغربون هذه المعلومة، أن كل الأنبياء دين واحد هو الإسلام. يسألوك لكن عيسى شو وموسى شو؟ عيسى جاء بالإسلام، عيسى المسيح جاء بالإسلام، سمي المسيح لأنه كان يسيح في الأرض، يمشي في الأرض يبلغ الإسلام، ما اتخذ بيتا، ما بنى بيتا، يمشي في الأرض، إذا أدركه الليل يبيت حيث أدركه الليل، إذا أراد أن يأكل يأكل من نبات الأرض. شو في بالأرض؟ هندباء مثلا يأكل منها، ملوخية يأكل منها بدون طبخ، يأكل منها ويشرب من الينابيع ونحوها، ويلبس الصوف من دون أن يعمل منه، ينسج منه هذا القماش الذي يؤخذ من الخروف، يلبسه عيسى عليه السلام ويمشي في الأرض يدعو إلى الله، وكان يمسح على الأكمة الذي ولد أعمى فيبرأ بإذن الله، المريض يتعافى بإذن الله، الأبرص يمسح عليه عيسى المسيح عليه السلام فيتعافى بإذن الله، فسمي عيسى المسيح. لكن بأي دين جاء؟ بدين الإسلام. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذول أتباع عيسى عليه السلام، واشهد بأننا مسلمون. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. بالمسجد عم بخطب مرة فذكرت لهم أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام، عيسى وموسى ومحمد كل الأنبياء آدم وإبراهيم، ذكرت لهم الآية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. خلصت صلينا شيء، جاء رجال كبير بمسجد الوسطى قال لي يا شيخ كيف عم تقول حنيفا عن إبراهيم؟ أبو حنيفة كان موجود بأيامه؟ وناس يسمعون أحيانا النص لا يعرفون معناه، شو بيعمل الواحد؟ بيسأل ما معناه؟ حنيفا يعني مائلا عن الباطل إلى الحق، حنيفا مسلما يعني مائلا عن الباطل إلى الحق وهو الإسلام. بس شفتوا قديش في ناس بعاد عن العلم. كنت درس بمدرسة تسمى إسلامية قبل ما يكون عندنا مدارس، ودرسوا فيها الدين، فأعطيت الطلاب هذه المعلومة اللي هلا أقول لكم إياها، أن دين جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام، عيسى وموسى وإبراهيم وآدم كل الأنبياء. فكنت كتبهم على الدفتر، فالمديرة اللي بالمدرسة أولادها بيدرسوا عندي بالصف 2، فصاروا يوجهوها شو بياخدوا بالصف، مبسوطين إنه عم ياخدوا شيء حلو بالدين. كانوا بعض منهم قالوا لي كنا نعتبر حصة الدين قبل ما تجي تعلمنا فراغ، يقعدوا يلعبوا فيها هن والأستاذ، أو يقول لهم اقروا وقعدوا اعملوا اللي بدكم إياه، حصة فراغ بيعتبروها كانوا يسموها. الحمد لله تعلموا العقيدة. هذول راحوا ورجوا المديرة، بعتت وراي قالت كيف يا أستاذ عم تقول لهم كل الأنبياء دينهم الإسلام؟ قلت له إيه كل الأنبياء دينهم الإسلام، الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هي من عائلة مشهورة ببيروت. قالت لك أن عيسى وموسى شو كانوا؟ تظن أن هذا كان على دين وهذا كان على دين؟ لا تعرف، من عائلة مشهورة في بيروت، ويقولون زوجها كمان من عائلة مشهورة في بيروت، لكن على هذا الجهل. ويلينتها قبل أن أعطي زلطريد وما تعطي بشي برات الكتاب، بدل أن تفرح أن الطلاب يأخذون شيئا ينفع لأمر الآخرة لأجل أمر الآخرة. هذه المعلومة كثير من الأحيان إذا بتقولوها قدام العوام بيستغربوها بسبب هدول بيطلعوا على التلفزيونات بيقولوا الأديان السماوية الثلاث، شيروا بيقولوا مهبط الأديان السماوية الثلاث أو كذا وكذا الأديان السماوية الثلاث. لا دين سماوي سوى الإسلام، هو الدين الذي أنزله الله على كل الأنبياء وأمر الناس باتباعه. إن الدين عند الله الإسلام. بعدين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. أنا بوقف لهم هون، بقول لهم الرسول قال دينهم واحد، شو منقول نحن؟ دينهم واحد. اللي بقول دينهم منه واحد عم كذب الرسول، ومن كذب الرسول كفر. فوقفوا عليها هذه الجملة، هذا الحديث في البخاري، قل له الرسول قال عن الأنبياء دينهم واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الدين؟ الإسلام. يعني الرسول قال دينهم واحد، شو هذا الدين؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. تعرفوا شو يعني إخوة لعلات؟ في إخوة أخياف وإخوة أشقاء وإخوة لعلات. أشقاء يعني أبوهم أمهم، أب وأم هن جابوا ولاد، هذول إخوة أشقاء. إذا الرجل تزوج أكثر من امرأة وولدت كل امرأة، هذول إخوة لعلات، لأنه هذا الرجل الأب واحد والأمهات مختلفة. الأنبياء شبههم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخوة لعلات، لأن دينهم واحد وهو الإسلام وشرائعهم مختلفة. عشان هيك قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. بس وقفولن على هالجملة هاي، لأنه اطلعوا على التلفزيونات، يعني اطلعوا حتى تحذروا، مش حتى تاخذوا منهم. هدول مين منهم ما بيقول هذه العبارة الأديان السماوية أو الأديان السماوية الثلاثة؟ كتير منهم اللي بيسموهم دكاترة واللي بيسموهم مشايخ بيطلعوا على التلفزيونات بيقولوا الأديان السماوية الثلاثة، وعلى المنابر بيقولوها. الحمد لله الله تعالى حفظ كثيرا من الناس ببركة وعلم هذا الرجل الصالح الشيخ عبد الله رحمه الله، الذي نشر هذا العلم الصحيح بين الناس. يعني أنا بتذكر وأنا صغير الشيخ عبد الله ألف كتاب اسمه الدليل القويم على الصراط المستقيم، وكان كتب باليد، فكان والدي رحمه الله عنده هذا الكتاب. بعدني بتذكر من زمان لما يجوا ناس عند الوالد، كانت البيوت إلى ثلاث أبواب، باب بفوت على الزاروبي والمطبخ، وباب على الدار، وباب على الصالون. إذا أجوا ضيوف فوتوهم من باب على الصالون، فبيقعدوا مع العيلة. فجايين عنده أصدقاء لأنه رجال، وكان عنده كتاب الدليل القويم. سمعت الصوت، صوتا عم يحكوا، قالوا له شو هالكتاب؟ قال لهم هذا كتاب لعالم محدث الشيخ عبد الله الحبشي. فهديك الزار عم يفتح بأول وعم يطالع من أهل بيروت، رجال كبار بالسن، قالوا يا أستاذ، هن بيقولوا للشيخ عادة كانوا يا أستاذ، قالوا يا أستاذ، عم يقول هون الله موجود بلا مكان، مظبوطة هيدي؟ هيدا عم يقول من أنا وصغير بتذكر هذا الكلام. من عشرات من السنين الناس تركوا علم الدين إلا القليل، والمشايخ تركوا تعليم الناس هذا العلم الصحيح. ليش عم يستغرب؟ بيروح على الجامع بيصلي الجمعة، ليه عم يستغرب هذه العبارة؟ ما بيسمعها، ما عم يسمعها على المنبر. يعني بيجيني بعض الناس، مرة اجاني بعض الناس بمسجد البسطة، قال لي يا شيخ ليش انتم كل خطبة الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان؟ والخطبة اللي بعد قلت لهم ليش؟ قلت لهم الأخبار السياسية بتفتح الجريدة بتشوفها، كل التلفزيونات إجمالا اللي هون موجودة، أي خبر دغري بنزلوه. هذا اللي بيقول لك إيه على المنبر أنا؟ وإذا غليت البندورة بيقول لك غليت البندورة، إذا رخص الخيار بيقول لك رخص الخيار. ما هو الذي تحتاج إليه؟ أنتم تحتاجون إلى علم الدين. ما هو أهم شيء في علم الدين؟ علم التوحيد، علم العقيدة. أحيانا على المنبر أظن إخواني المشايخ اللي بيخطبوا بيعملوا نفس الشيء، نكون قاعدين على المنبر عندنا خطبة بدنا نقولها، بنشوف وجوه جديدة دخلت، بنغير الموضوع. ليش؟ حتى نعلم الناس ما هم يحتاجون إليه من العقيدة، وهذا شيء حق. يعني حتى الشيخ عبد الله رحمه الله بيكون عم يشرح لنا في أبي شجاع بالربا، بباب الربا، يدخل شخص جديد حامل الكتاب وعم يشرح لأبي شجاع، بصير عم يحكي بالتوحيد وهو حامل الكتاب، بيقضي ساعة أحيانا وهو يتكلم في العقيدة وفي تنزيه الله وفي التحذير من الكفر. وهذا هو الحق، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصحيح. إذا الناس محتاجة لهذا العلم الضروري، بتتركهم تحكي لهم عن غزوة أحد؟ يعني مرة كان بمسجد الشيخ اسمه مسجد خالد بن الوليد، هذا دمر راح بالحرب بالكارنتينا، فكان كل جمعة يعطي درسا هناك. قبل الدرس الشيخ الذي يخطب أراد أن يقدم الشيخ، فقال مولانا الشيخ عبد الله المحدث الآن سيعطينا درسا دينيا ويكلمنا عن غزوة بدر. سؤال الشيخ عبد الله، هو عم يحكي هذا الشيخ مع التعرض للأهم، ما جاب سيرة غزوة بدر؟ الناس إن عاشت كل عمرها وماتت ولا تعرف شيئا يسمى غزوة بدر، فتعلموا ما فرض الله عليهم، عليهم ضرر لهم عليهم ضرر إذا لم يتعلموا. طب إذا تعلموا غزوة بدر وغزوة أحد وكل السرايا والغزوات ومين أسماء الصحابة اللي كانوا ومين قتل ولم يتعلموا العلم الضروري، أليس عليهم ضرر؟ يكون عليهم ضرر، تركوا ما فرض الله عليهم وتعلموا عن هذه الأشياء. فالأشياء الأهم هي التي تعلم للناس. إذا واحد سألك عم نجع وجه بحيطة ولا مرة سمعنا الغزو كاملة، حكيونا قصة غزو البدر كاملة أو غزو أحد كاملة بالتفاصيل اللي بيحكوها على التلفزيونات، صار مسلوها هلأ بيطلع على الجبل بعد يمثل وصرخ بعيد هذا عمر خالد باسم أنه يدعو الناس إلى الدين ولا يعلمهم شيئا من أمور العقيدة بل يقول ما هو بخلاف العقيدة. يلتفت إلى هذا يا أحبابنا، إلى هالطريقة وهالأسلوب؟ إذا واحد قال لك طيب الأسلوب الجلب، قل له خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الرسول، فإن أحسن الحديث كتاب الله، أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نقول ما كان من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأحسن الطرق هي طريقة السلف، هاي طريقة السلف بتعليم الدين اللي هن عم يعملوه؟ لا، مش هذه طريقة السلف. أحسن الطرق تلك الطرق اللي كان عليها أولئك، فنحن ماشيين على هذا الطريق الذي كان عليه أولئك بتعليم الناس ما هو أهم، ثم ينتقل إلى ما هو مهم بعده يليه في الأهمية. والنبي الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. ومن الغلط الشنيع ما ذكره بعض العلماء، لاحظوا كلمة العلماء، أن بعض العلماء بيغلطوا، شو ما بيغلطوا بعض العلماء، أن النبي يقول من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا كلام شنيع، كيف ينبأ ثم لا يؤمر بالتبليغ؟ وكيف يصح أن ينبأ النبي لنفسه فقط؟ فما أشنع هذه الغلطة. وهذه الغلطة موجودة في تفسير الجلالين، لو كتاب مشهور بالأردن قالوا لي بعض الناس عنا بيقولوا بيع الدار واشتري الجلالين، بالشام قالوا لي بعض الناس بيقولوا بيع الدار واشتري الأذكار، بعض الناس يعني إنه بيع بيتك واشتري كتاب الأذكار، بعض الناس بيقولوا بيع الدار واشتري الأحياء، أحياء علوم الدين. لا تبيع الدار يا أخي، بدون ما تبيع الدار روح تعلم ما فرض الله عليك، خلي الدار عندك. أصدق أن روح اشتري الكتاب لو بعت بيتك. طب إذا كان في غلط في هذا الكتاب ولو كان له شهرة، يجب أن يحذر من هذا الغلط. في تفسير الجلالين أحبابنا مكتوب ولقد همت به وهم بها، قصد منها ذلك اللي هي الفاحشة. يوسف عليه السلام وكل نبي من أنبياء الله لا يقصد فعل الفاحشة، يعني ما بيحصل منه هم ولا عزم ولا فعل فاحشة، هذه قاعدة. ولقد همت به هي أرادت الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الله حفظه فلم يهم بها، هذا معنى الآية. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني لولا حفظك لي يا ربي لكنت كسائر الناس أصب إليهن، الله حفظه فلم يحصل منه ذلك، هذا معنى الآية. ولقد همت به هي أرادت الفاحشة، امرأة العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، يعني الله أراه البرهان وهو علمه بأن له منصب النبوة فلم يحصل منه هم بالمرة. هذا التفسير الصحيح. سيد قطب شو بيقول؟ له كتاب مسماه التصوير الفني في القرآن الكريم، يقول وقيل إنه قعد منها مقعد الرجل من زوجته فظهر له يعقوب وضرب على صدره فخرجت شهوته من أنامله. فيلم هذا، سيدنا يوسف لا يحصل منه مثل هذا، قعد منها مقعد الرجل من امرأتي على زعم يعني أراد الزنا بها والعياذ بالله من الكفر. هذا كفر اللي يقول هالكلام يا أحبابنا، هذا كفر، هذا قاله سيد قطب في هذا الكتاب سماه التصوير الفني في القرآن الكريم. شفتوا كيف بيستعملوا عبارات لجذب الجهال، يقول لك هذه أول مرة بسمع فيها تصوير فني في القرآن. هم بعض الناس بيشتروا الكتاب. لهذا الكتاب يقول عن موسى إنه فتى عصبي المزاج مندفع عن موسى، يسب موسى ومن سب نبيا كفر. بيقول عن موسى فتى مندفع عصبي المزاج، بيقول ولنعد إليه بعد 10 سنين هل هدأ طباعه؟ بيقول لا، إنه ما زال ذلك الفتى العصبي المندفع. سيدنا موسى عم يتكلم عن نبي من الأنبياء، هيك الجهال بيحكوا عن الأنبياء. فهذا التفسير تفسير الجلالين فيه أغلاط يجب أن تحذر. في أيضا مكتوب أن آدم كان يريد تسمية أحد أولاده عبد الحارث، هذا لا يحصل من نبي من الأنبياء. هلا قلت لكم الحكم، إذا واحد بده يسمي ابنه عبد الحسن أو عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الرسول، لا يجوز هذه التسمية، لا تجوز. عبد الحارث ما بيسمي نبي ولدا من أولاده عبد الحارث، مكتوب بتفسير الجلالين أنه كان يريد أن يسمي ولدا من أولاده عبد الحارث، هذا لا يحصل من النبي لا من آدم ولا من غير آدم. ومكتوب في هذه الغلطة، يقول النبي ليس مأمورا بالتبليغ، الرسول مأمور بالتبليغ، كمان هذه يجب حذر منها. ومكتوب فيه كمان بفسر النعجة بالمرأة في قصة داود عليه السلام والخصمين، يقول هنا النعجة معناها المرأة. المفسرون الذين هم من أهل العلم الكبار قالوا النعجة هي النعجة الحقيقية. لما كان جاء الخصم وقال له أنا لي نعجة وأخي له 99 نعجة، فطلب هذه النعجة وعزني في الخطاب اللي موجود في القرآن، قصة معروفة. هو يقول هون المرأة، مكتوب كلام في هذا التفسير وفي غيره كلام لا يقبل بالمرة عن أحد من أنبياء الله. أنه لما كنا عم ندرس بالأزهر أنا شفته التفسير من التفسير الموجودة، يقولون أنه داود عليه السلام كان له قائد جيش وله امرأة جميلة أعجبته، كان يقولون العياذ بالله صار ينظر إليها من شق الباب وهي تغتسل فأعجبته. هذا سفاهة، هذا فعل سفاهة، لا يحصل من نبي من الأنبياء. قالوا فأرسل قائد الجيش إلى معركة حتى يعني يتخلص منه ليستأثر بالمرأة. أفلام هاي بعض الكفار ركبها ونسبها لأنبياء، لبعض أنبياء الله. فلو كانت موجودة بكتاب تفسير قديم، واحد قال لك طب هذا العالم شو ما بيعرف، شو بتقول له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. قد ما كان العالم عالم يخطئ، لو كان أحمد الرفاعي رضي الله عنه، لو كان الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه يخطئ. ما بيقول الواحد شيخي لا يخطئ، هذول جماعة رجب ديب. رجب ديب قال الشيخ إذا قال اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود. هيك قال لهم عندنا شرط بهذا الكلام، أنا سمعتها بنفسي. قال لهم الشيخ إذا بيقول اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود. مقتضى كلامي إنه الشيخ ما بيقبل. لا يقال هذه الكلمة، لا تقال. شيخنا رضي الله عنه قال كان لنا شيخ يسمى الشيخ أحمد عبد المنطلب رضي الله عنهما، قال هذا كان يؤم الناس أيام السلطان عبد الحميد في المسجد الحرام في الصلوات الخمس، ولي كبير كبير، كان من حسن العبادة كأنه ملك من الملائكة، من حسن العبادة وإتقان العبادة. قال شيخنا، قال لي شيخنا هذا إن رأيت في مكروها فنبهني. مكروها، قالوا إذا شفت مكروه نبهني. هيك المشايخ يقول لك إذا رأيت غلطا نبهني، إذا وجدت نصيحة انصحني، إذا وجدت غلطا نبهني. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه له كتاب اسمه أدب المريد، يقول فيه المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، فإن رجع الشيخ فذلك الأمر، وإن لم يرجع فليتركه وليتبع الشرع. هذا كلام السيد عبد القادر الجيلاني. سيدنا أحمد الرفاعي يقول سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع. هذا كلام الأكابر. أما هذول منهم الشيخ علم أصلا ومنهم أكابر أصلا يدعون العلم، بس شفتوا شو بيقول أهل الصلاح؟ إذا رأيت في مكروها فنبهني. فهذا التفسير لا يجوز أن يسكت عما فيه من الأغلاط من الفساد، يجب أن ينبه ويحذر منها. وأول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح عليه السلام، وقد صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر. المشبهة نفات التوسل بعصرنا هلا بيقولوا آدم بقي الرسول على زعم أنه أول رسول هو نوح. شفتوا سؤال الشيخ رحمه الله، وقد صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، يعني هو أول من أرسل إلى أقوام متعددين مختلفين، لأن الناس قبل ذلك كانوا على الإسلام، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، قال عبد الله بن عباس أي على الإسلام، كان الناس أمة واحدة، قال عبد الله بن عباس أي على الإسلام، قال فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكفروا يعني حصل الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني من زمن سيدنا نوح صار هذا التحذير، هذا تحذير لأمم الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي لئن أشرك أحد من أمتك، النبي لا يجوز عليه الشرك، لا يجوز عليه الكفر ولا الكبائر ولا صغائر الذنوب والدناءة. انتبهوا لمعنى الآية، لئن أشركت مش معنى أنه يجوز الشرك على النبي، على نوح أو على سيدنا محمد أو على من كان بينهما، لا، أي لئن أشرك أحد من أمتك ليحبطن عملك، أي عمل الذي يشرك، يعني يحبط هذا العمل، يذهب الحسنات تذهب. فالناس أيام آدم كانوا على الإسلام، أيام شيث كانوا على الإسلام، أيام إدريس كانوا على الإسلام، بعد وفاة إدريس عليه السلام حصل الكفر والشرك أول مرة في الأرض فيما بين الناس، أول مرة حصل. فجاء نوح عليه السلام وكان هو أول من أرسل إلى أقوام متعددين مختلفين، لأنه قبل ذلك ما كان حصل كفر. هذا معنى قول النبي إنه أول الرسل إلى أهل الأرض، مش معناته نفي لرسالة آدم عليه السلام، لا، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، وليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل كان آدم نبيا رسولا، كما يشهد من قوته حديث الترمذي ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه الترمذي، وأجمع المسلمون على ذلك، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة، فمن نفى نبوته فهو كافر بالإجماع كما في مراتب الإجماع. يعني اللي يقول آدم منه نبي هذا كافر، أو اللي يقول آدم منه رسول هذا كافر، فالذي يشك في نبوة آدم أو في كفر الشاك فيها كافر، والذي يشك في رسالته أيضا كافر، من شك في نبوة آدم أو في رسالة آدم كافر، ومن لم يكفره هو أيضا يكون كافرا والعياذ بالله. إذا واحد كان مثل قريب عهد بالإسلام، يعني بعده أسلم من جديد بعد ما تعلم ما يقوله المسلمون في شأن الملائكة، ما جاء في القرآن في شأنه، ما جاء في الحديث في شأنه، سمع أنه توجد ملائكة أو كان في دينه الذي هو كان يتخذه دينا، يعتقد أن الملائكة إناث، حين أسلم علم أصل الاعتقاد في حق الله وفي حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن دينه الذي كان عليه باطل، وأمر بالتشهد فتشهد. بعد ما تعلم عن الملائكة ما سمع شيئا عن الملائكة في دين المسلمين، فبقي يعتقد أن الملائكة إناث، هذا لا يكفر إن كان قريب عهد بالإسلام وإن كان مثل قريب عهد بالإسلام، الحكم واحد، أنه هلأ أكثر الناس من المسلمين مثل قريب عهد بالإسلام، ما بيعرفوا هذه الأحكام، ما سمعوا فيها، ما سمعوا بها، فينشؤون على خلاف الصواب ويقولون خلاف الصواب، ليس عن عناد، عن جهل. اكتبوا عندكم مسألة كتير مهمة بدي تنتبهوا، أنا معقولها وتركزوا، ما حدا يحكي ولي معه ألم ودفتر يكتب زبطين، كتير مهمة هذه المسألة. قال شيخنا رحمه الله معنى كلام الله واحد، أنه كتير بالدروس بتلاحظوا بنقول كلام الله واحد، ليس عدة صفات كلام، تقول أمرار التعابير هاي، نقول قدرة الله واحدة، فقد يسأل واحد شو معنى كلام الله واحد، كتير مهم الكلام اللي حنقوله هلا. قال شيخنا رحمه الله: معنى كلام الله واحد، معنى كلام الله واحد، زعم نحكي حكاية القول يا الشيخ، أن كلامه الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا وليس شيئا يتجزأ، هذا معنى كلام الله واحد لا يتجزأ لا يتعدد، هكذا قال إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري وغيره من أهل السنة، كلام الله واحد شامل للخبر والاستخبار. في هذا النقطة بيعرف يعني الاستخبار، أي السؤال، أي السؤال شامل للخبر والاستخبار، أي السؤال والوعد والوعيد. واضح لهون الكلام، حطوا نقطة إذا تريدوا. وقال بعض أهل السنة: الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والاستخبار أوصاف لهذا الكلام الواحد. نقطة إذا تريدوا كمان، أول السطر: كلام الله ليس نطقا، الإنسان يقال عنه ناطق، أما الله فلا يقال ناطق، يقال متكلم، يعني موصوف بصفة الكلام. ما يكون بالحرف يقال نطق، أما ما لا يكون بالحرف وهو كلام الله يقال له كلام فقط، وكلام الله لا يفهم حقيقته إلا الذي سمعه. انتبهوا، من عبد يفهم حقيقته ما بيقول يحيط به، لا يحيط بكلام الله أحد من الخلق، بس مشان تنتبهوا، سيدنا محمد وسيدنا موسى وسيدنا جبريل سمعوا كلام الله ففهموا حقيقته دون الإحاطة به. هذه كثير تتقيد بعبارات الآيات، الشيخ رحمه الله أن هذه مسألة دقيقة في العقيدة، تتعلق بالعقيدة. بعض الناس أحيانا يستعملون ألفاظا لا يجوز استعمالها في حق الله، فنحن نقول هذا الشخص الذي استعمل هذا اللفظ كان يفهم معناه، المعنى اللي هو لا يليق بالله، يكفر إذا استعمله في حق الله. مثل هذول الناس اللي يقولوا الله يفتري عليك مثل ما افتريت عليه، كان يفهم معنى الافتراء كفر، افترى الكذب يعني اختلقه وافتراه. أما إذا كان يظنون أن معنى هذه الكلمة في هذه الجملة الله ينتقم منك كما افتريت علي، لا يكفرون، لكن يقال لهم حرام، لا تقولوا الله يفتري عليك مثل ما افتريت علي. أما في كلمات قلت لكم ما في مجال للتأويل فيها، مثل هذول يقولوا الله يسرعك أو الله يأكلك والعياذ بالله، هذا كلام صريح في الكفر. أو يقول الله يظلمك، هذا صريح في الكفر. قال بعض العلماء: أما إذا قال الله يظلمك كما ظلمتني وظن أنها في هذه الجملة التي فيها المقابلة تفيد معنى الانتقام على الظلم لا يكفر. أما اللي قال الله يظلمك هذا كفر، لا تأويل له. لا توضع شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام مثل إذا بده يحطها تحت القدم للاستشفاء، لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز أن توضع. يستطيع شخص أن يضعها على فخذه مثلا على ساقه، بس القدم ما تحط الشعر على القدم، شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بنية استشفاء. أما على الظهر، على البطن، على الوجه، كما أيضا لا تضع على العورة المغلقة، لا شك في هذا، على الذكر ولو مع وجود الحائل لا يجوز أن توضع. قال الشيخ رحمه الله شيء ما واحد يعني يقول شو الحكم إذا وضعها مع وجود الحائل على قدمه بالأسفل، لا يكفر لكن لا يجوز هذا الفعل. يعني كانت بعلبة مش حطها مباشرة على أسفل القدم، وما تتوسعوا بها المسائل الله يبارك فيه، حتى ما نوصل لمحل يكون واحد منا منه سيد الشيخ ما سمع حكم من الشيخ. بالنسبة للمسلم الفاسق، إذا أراد الشخص لعنه لا يجوز له أن يلعنه بلا سبب. شو يعني سبب؟ السبب يعني إذا أراد أن يحذر منه الناس من فعله، أو أراد زجره عن الفعل. أما لغير ذلك لعن المسلم الفاسق لا يجوز. يعني أنت ماشي بالسيارة مثلا، شفت واحد مسلم عم يبيع خمر، ليس لك تقول لعنة الله عليه لهذا المسلم عم يبيع خمر، إلا إذا أردت أن تحذر الناس من فعله أو أن تزجره. أنت في السيارة لحالك مين عم تحذر؟ وكيف عم تزجره؟ قاعد بالسيارة سكر الشبابيك أو راح يكون، فانتبهوا لها. لأنه بعض الناس بيشوفوا واحد عم يبيع خمر مسلم يوم بيلعنوه دغري، ما بيكون بنيتهم لا زجره، لا يريدون زجره ولا زجر الناس عن فعله، فهذا حرام. نبه الناس لهذا الموضوع. هلا السؤال سمى شخص بالسؤال، بس انا عم بعطي الحكم العام للمساله. عم يسال عن شخص قصه طويله بس فيها ان واحد كذب عليه، فقال له انت منافق في الاعمال لانك وعدت ولم تفي بوعدك. الجواب على ذلك انه نحن لا يجوز لنا ان نتهم المسلم بالنفاق في العمل دون بينه. يعني الموضوع اللي عم يشرحه انه واحد قال له أنا بدي أشتري منك هالشغلة، إجا تاني يوم قال له ما معي مصاري بكرة إن شاء الله، فتكرر منه ذلك، فقال له أنت منافق في الأعمال. ما يدرينا لعله هذا الشخص كان معذورا، إنه حقا كان معذورا بأنه ما تيسر معه مصاري، وأنه كان وعده عن صدق، ما لا يريد الخلفة في وعده، لكن ما تيسر له. هلا خلينا نجي للمسألة كمان من وجه آخر. إذا واحد قال لي مثلا تعال إلي غدا، فقلت له آتيك غدا، وعدته بكرة بيجي، ما عم كذب، في نيتي أن آتيه غدا، جاء الغد فلم أذهب إليه بدون عذر، ما عليه معصية؟ إذا واحد وعد وهو لا يضمر الخلفة لا معصية عليه وإن أخلف. مين اللي عليه معصية؟ إذا وعد وهو يضمر الخلفة، يعني عم يقول له غدا آتيك، هو ما بده يجي لعنده، ما بنيته بمرة بيجي لعنده، هذا لا يجوز. فمننتبه يا أحبابنا أن لا نسيء الظن بالمسلمين مجرد أنه ما اشترى، ما نقول له أنت منافق في العمل، حرام يعني أن يقول لنا هذا. إذا واحد ظن أن الملك يدخل في الفرج لعمله لنفخ الروح، قال شيخنا رحمه الله لا يكفر لكنه غلط. الملك لا يدخل في الفرج، الملك يدخل يديه من بطن المرأة إلى رحمها لعمله لتصوير الجنين. اللي ظن انه يدخل من الفرج، قال الشيخ عبد الله لا يكفر لكنه غلط. شخص مرتد سب مسلما ثم قال المرتد للمسلم سامحني، بقول ماذا يفعل؟ بقول له سامحتك، ما بقول له شيء، بقول له ان شاء الله بشوفك بعدين، بقول له سامحتك. لانه المرتد اذا عمل معصيه، الكافر اذا عمل المعصيه ما بتروح عنه هذه المعصيه، كيف بدها تروح عنه؟ اذا اسلم يتوب من المعاصي هذا واحد مرتد، لأن التوبة طاعة واجبة، هل تصح الطاعة الواجبة من كافر؟ ما بتصح. فهمتوا شو المقصود؟ يعني ما تقول له سمحتك، ولا قل له إن شاء الله بنشوفك بعدين، ومش الحال مثلا أنا هلا ماني زعلان منك أو ما عم بيك. عم يسأل هل على كل المذاهب يشترط تعميم البدن في رفع الحدث الأكبر بالماء؟ يشترط عند الكل أن يعمم الجسد، في ناس زادوا على تعميم ظاهر الجسد أشياء، بس هو عم يسأل عن تعميم ظاهر الجسد، هذا متفق عليه. عم يسأل هل يشترط للولي أن يكون من العلماء؟ ليس شرطا أن يكون من العلماء الولي، لكن لابد أن يكون تعلم العلم الضروري. قال شيخنا رحمه الله بعض الأحيان يكون في بعض البلاد في بعض القرى شخص لا بروز له لا شهرة له، يأتي أولياء الله يأخذونه إلى مكان خفي عن الناس ولا يعرف بالعلم، لا يعرف بالعلم، من هو المنظور عند الناس، في بضعة أيام يعلمونه العلم الضروري، ثم يلتزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل مرهة من الزمن، فيصير من الأولياء. الناس إذا بيسألهم مين هذا؟ من هذا بعمره بيقولوا له ما تعلم، ما شفنا تعلم أحدا. ونملكوا من الأولياء بيقولوا لي طلعت منه كرامات، قد يكون حصل له مثل هذا اللي قاله الشيخ عبد الله رحمه الله، أخذه بعض الأولياء خفية، الناس ما بتعرف من أخذه، علموه العلم الضروري، لابد أن يكون متعلم العلم الضروري. الإمام الشافعي يروى أنه قال ما اتخذ الله وليا جاهلا، وهذا الكلام صحيح، ما بيكون الجاهل ولي، مستحيل الجاهل بعلم الدين الضروري أن يكون ولي، هذا لا يكون، بس أن يكون من العلماء من شرط، بس لابد أن يكون تعلم العلم الضروري والتزم مدة بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات حتى يصير من الأولياء. هلأ إذا صار من الأولياء يخرج الله حب الدنيا من قلبه. أنا بقول كثير الكلمة ليش فيها فائدة، أي واحد منا جيله خاطر أنه أنت يا باب من الأولياء مثلا، مرات تيجي خواطر يشوف قلبه حب الدنيا، شوف قلبه حب المال، يعرف شو فيه كل واحد منا من هذا الميل في قلب نفسه، يعرف أنه إذا قلبه بميل ولا لا، فحص سهل، فحص منه صعب من يعمل، حتى ما نفسه تكبر يفكر حاله صار من الأولياء هو بعد ما صار من الأتقياء. أحيانا الشخص بتحصل معه شغلة غريبة، يعني قد يحصل مثلا يجي عقلبك أنه هلأ بده يصير كذا، يجي هيك يمر عقلبك يقوم يصير ده. أول مرة تاني مرة تاني مرة بلش تشي خواطف لو بدي عم يصير معك هيك لتكون وصلت مو مع خبر، هو بيعرف حاله كيف بده يكون وصل وعارفين حاله وين هو، بتصير هاي. لأنه الشيخ عبد الله سأله شخص قال له حصل عندي هذا أنه يأتي إلى قلبي سيصير كذا فيصير وتكرر، قال له لا تلتفت إليه، أما لو واحد تاني قد يقول له أوف عم يصير معك لتاني، شو قال له الشيخ عبد الله؟ قال له لا تلتفت إليه، شو التفت لحالك والطاعات، اشتغل بنفسك وبالطاعات أداء الواجبات واجتناب المحرمات وبالعلم، قد واحد ينغرب يقول ليش عم تصير معي مدري أنا وين صرت، برضو يكون واحد يفكر حاله طاير وهو قاعد بالبيت يقول أنا طاير وقاعد على الكنبية بالبيت. قال الشيخ الذي درس هذا الكتاب المختصر يغنيه عن مجلدات كثيرة، فإذا واحد أخذ كتاب المختصر يعني بفهم وأخذ ما فيه من العلوم المهمة الضرورية تلقاها من الشخص اللي هو ثقة من أهل المعرفة، خلص تكون أخذ العلم الضروري، بعد ذلك إذا التزم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل ولو نافلة واحدة الله أعلم بسقشه المدة يصير من الأولياء. قال الشيخ إذا كان الشخص ثقة الذي سمعت العلم بصوته في شريط مسجل وأنت تعرف صوته يعتبر أنك تلقيت هذا العلم الذي تسمعه من هذا الشريط، إذا كنت تعرف أن هذا هو صوت فلان وهذا الشخص كان ثقة. الشخص اللي بتعرفه، عم نحكي على الشخص اللي بتعرفه، هلا الشخص اللي ما بتعرفه سأل واحد الشيخ عبد الله بحضوري قال له أحيانا نفتح الإذاعة بيطلع صوت شيخ من المشايخ الطيبين، قال له بس ما بعرف مين هو، قال له هذا لي ثواب إذا استمعت لهذا الدرس الديني، قال له لك ثواب. عم يسأل هل صحيح أن الشيخ قال إن هناك من إخواننا المشايخ من الأولياء؟ أنا ما سمعت هالكلام، أنا اللي سمعته من الشيخ قال لا أمكن يمكن لكن أنا لا أسمي، بس كلمة من إخواننا المشايخ أولياء أنا ولا مرة سمعت الشيخ على الكلام. أنا اللي سمعته من الشيخ واحد قال له عم يقولوا بعض الناس وين الأولياء إذا شيخهم كامل مكمل ومرشد ومسلم، قال له الشيخ قل له أين المريد المستعد، يعني لو ملاقى الشيخ حسب الظاهر المريد مستعد يعني حسب الظاهر، أما قد يكون له تلاميذ نحن ما نعرفهم صاروا من الأولياء احتمال كبير أن الشيء يكون حصل. آمين، الله يجعلنا جميعا من الأولياء. قلت له للشيخ رحمه الله بس لا تعرفوا وين نحن، تقول له نحن متنعمون، قال لي لا شك. فالولي لا يكون متنعما، الولي لا يكون متنعما. قال الشيخ يخرج الله حب الدنيا من قلبه. لذلك فعلا عم بقول لكم يا مش من باب بس نكرر العبارة، إذا واحد جاهل بشغل يفحص حاله دغري بيعرف حاله. يعني مرة واحد قال له الشيخ كيف حالك؟ قال له مولانا أنا بيعها. قال له أنت بعتها؟ تعرف شو يعني بيعها؟ أنه اللي بيع الدنيا أنه فكر حاله بيعها جد يعني هو. قال له هي الشيخ، قال له أنت بعتها؟ اللي بيعها بيكون زهدة في الدنيا. مين منا بيزعم أنه زهدة في الدنيا؟ وكل واحد منا بيعرف حاله شو بياكل وشو بيشرب وشو بيعمل. كل واحد منا يعرف حال نفسه، بده يدعي يعني وحاله يكذب مقاله. أما الشيخ لما تقول زاهد، زاهد 4-5 لقم 7 لقم، قد يقال تنقص لما يوقف الأكل إذا عم تاكل معه أيضا لحق يخلص. هذا زاهد عاش عمره على الزهد من صغاره على الزهد. قال شيخنا في بلادنا ما نمت على سرير قط، كنت أنام على الحصير الغليظ. هلا سرير وفرشة وقول لك سبرينج وعارف شو ورصور وزنيحة على الحصير كان ينام في بلادنا. ظهر من البلاد رجل كبير ما كان ولد صغير. قال ما نمت على سرير قط. وهذه الكلمة أنا سمعتها منه رحمه الله. قال أنا قضيت 20 سنة في دمشق آكل الخبز واللبن والخبز والشاي، ما اشتريت لحما قط. حتى إجا لعنده واحد من الأولياء من أصحاب الكرامات الشيخ أحمد الحارون، كان يزوره دائما. فكان كل ما يجي لعنده الشيخ بيكرم ضيفه. شو بتضيف إذا شيء عندك يا بتضيف منه مع هذا اللي عنده. فكان كل مرة شو ضيفه للشيخ أحمد الحارون؟ خبز وشاي، خبز ولبن. أو قال له الشيخ أحمد كل مرة خبز وشاي خبز ولبن؟ اللي هو ولي من أولياء الله عم بيقول لي هذا الولي شو كل مرة خبز وشاي خبز ولبن. قبل ما يموت بأسبوع الشيخ أحمد الحارون، حتى تعرفوا هذه المعلومة، جاء إلى الشيخ في مسجد القطار. كان له غرفة الشيخ تطلع له هيك الهرج، غرفة صغيرة هذه كان يسكن فيها ويستقبل فيها مشايخ وطلاب علم. جاء إلى الشيخ زاره وخلع جبته، كان عنده جبة ألبسه إياها، وخرج من عنده في الطريق بسروال الصوف وقميص الصوف، ومات بعد أسبوع كأنه سلمه شيئا يعني رضي الله عنهما ونفعنا به. قال الشيخ هذا الشيخ أحمد الحارون كان شديد التواضع. فسأله واحد قال له بس كان ينكت كثير، واحد من أهل الشيخ بيسأله، قال له الشيخ ويظهر هذا حتى يبعد الناس عنه. قال له كان يصعد إلى طرف البركة ويقفز إلى الأرض، يصعد ويقفز حتى إذا جاء بعض الناس يظنون أنه من المجانين فيعرضون عنه. هيك الأولياء عندهم تواضع ويبعدوا الناس عنه. نعم هذا بيعها فعلا، هذا زود بيعها بيعها. مثل الشيخ اللي اسمه الشيخ حامد، قال الشيخ هذا آية في الزهد، من زاره يزداد زهدا في الدنيا. إذا بتروح لعنده مات رحمه الله، كان قاعد 14 سنة بالمي بالنهر، ما عنده أكل ولا شرب إلا خبز يابس بتشه وبيأكل. وقت الصلاة بيصلي بيرجع بيقعد بالمي. الله أعطاه كرامة هناك مثل الجليد النهر اللي هناك برد شديد. زرناه إذا بتفوت على الغرفة اللي عنده بدك تقول مكتوب في عفش أو أثاث، في شقف مقطعة ومخزقة وما فيش ما فيش يعني إلا هيدي بس. هذا آية في الزهد. هيدول يقول عنهم بيعينا، الشيخ عبد الله يقول عنهم بيعها، بينطبق عليهم. أما واحد منا يقول بيعها وهو بيعرف حاله شو عم يعمل. قال عم بيقول هون على حسب ما سمعنا أن الشيخ عبد الله اجتمع بالمهدي. الشيخ عبد الله يعني أنا عم بيقول 85-75 بحط سنين. الحاصل بال 75 هذه السنة اللي هو عم يسأل فيها، أنا سمعت واحد عم يسأله ببيته ببوشة بحيدة رحمه الله، قال له صحيح أنك بايعت المهدي؟ قال له بايعته في الرؤية فقط. يعني الله يبارك فيكم، ما حدا ينقل عن الشيخ شيء لم يتحقق أن الشيخ قاله. كثير ناس يقول أي الشيخ قال هيك، أحيانا قد واحد يقول له شغلة ما يسمع الشيخ يقول له ها ما شاء الله، فكر ده ها ويفقله كل ما سمعه شو قال. بتعرف في آخر حياتي الشيخ صار عنده ضعف في سمعه، هو كان يقول لبعض الناس إنه لا تؤاخذني ارفع صوتك أو كرر الكلام. الله ابتلاه بهذا، فقد يكون واحد بيحصل احيانا معه مثل هالشغلات بيقوم بيمشي بيقول اه الشيخ انا قال لي كذا، هذا اللي انا سمعته من الشيخ، قال له انا بايعته في الرؤيا فقط. والشيخ سبحان الله كان كثير ناس يسألوه انه بتكون مع المهدي وهالعبارات، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد وقت خروجه، ونحن ادبا مع رسول الله لا نحدد، نحن لا نعرف ولا نحدد. قال له واحد من المشايخ الاولياء في بلادنا قال لي احد مريديه يظهر المهدي وتكون معه في جيشه، مات هو ومات المريد وما ظهر المهدي. شفت الادب مع حديث الرسول والعلم. اخطا ذاك الولي، هو ولي قال عنه ولي، اخطا لانه قال له تكون مع المهدي في جيشه، مات الشيخ ومات المريد. فنحن من اول ما تعلمنا عند الشيخ نسمع بالمهدي، نتمنى انه المهدي يظهر ونحن على وجه الارض حتى نكون معه، بس ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني واحد من احباب الشيخ قدامي قال له ان شاء الله مولانا بحسب الظاهر اللي بعمره يدرك المهدي، قال له ان شاء الله تدركه، مات شيخنا ومات هذا المريد اللي قال له الكلام للشيخ. بس شفتوا ادب الشيخ، قال له ان شاء الله تدركه، صحيح ان شاء الله كلكم تدركونه. هو معناته انا اقول انه ظاهر المهدي بكره كلكم حتكونوا بجيشه، بس شفتوا الادب، ادب العلماء، قال ادب مع رسول الله نحن لا نحدد، الرسول ما حدد صلى الله عليه وسلم. الشخص الذي يضع الاثم فيجد اذا اصبح اثر الاثم على الرموش الوضوء ومثل عن الوضوء لابد ان يزيله، لان هذا الاثم جرم، حتى يصل الماء يزيله، حتى يصل الماء الى الرموش لابد. عم يسألوا هل صحيح أن إخواننا رأوا ليلة القدر إنه من كم يوم؟ الشيخ عبد الله هو عم يشرح لنا بالفقه بأبي شجاع، قال قال الفقهاء ويستحب لمن رآها أن يكتم ذلك. واحد قاعد بالمجلس زي قاعد الشيخ على الكرسي، قال له شيخنا أنت شفتها؟ قال له ماذا قلنا الآن؟ بعده آية الشيخ ويستحب لمن رآها أن يكتمها. قال الشيخ والحكمة في ذلك أن لا يتكاسل الناس عن الاكثار من الطاعات، لان هن عم يجتهدوا بالطاعات الزياده ابتغاء مرضات الله ورجاء ادراك ليله القدر. فاذا واحد كان شايفها امبارح وعم يسالني في واحد شايفها امبارح بقول له اجتهد في العباده، اجتهد في الطاعه، وفي شغله كثير مهمه كمان اقول لكم اياها. قال شيخنا رحمه الله بعض الليالي في رمضان تشبه ليله القدر. فالذي لا يعرف من وين بده يعرف هي ليله القدر ولا تشبهها؟ مظبوط؟ هلا اذا جابوا لي سياره ما بعرف نوعها، تشبه سياره بعرفها، بقول لهم يمكن هذه السياره كذا، ما عندي علم شو نوعها هذه السياره، ما عندي خبره. اللي عنده خبره مثل الشيخ عبد الله رحمه الله بيميز بين اللي تشبه وبين اللي هي ليله القدر. احنا ما شايفينها، فاذا شفنا تشبه شو قد نظن؟ يعني من كم يوم قاعدين بالليل عند ناس قال لي واحد شوف ما شاء الله طلعت ليزر هذا الابيض عرفته عم يضرب على الغيوم. فقلت له ليزر بتصير، قد تصير مع واحد ما بيعرف، شفتوا هذا الليزر الاول كيف بيضرب على الغيوم؟ فاذا واحد منه عارفين انه في منه هذا الضرب، شو قد يظن انه نحن برمضان؟ يقول لك بلشت الانوار. نلتزم بما قاله اهل العلم. لو الشخص رآها فليكتم ذلك. فليكتم ذلك، خلي الناس تجتهد بالعباده، هو بشهر رمضان بعض الناس بيصلوا بالليل بيقرأوا القرآن بيتصدقوا. خلينا يجتهدوا بالعباده كمان. قلنا واحد شايف وموقفهم، لا نعمل كما قال أهل العلم. كلمة سبحان عم يسأل لا تطلق على غير الله، يعني نقول سبحان الله، ما نقول سبحان عن شيء ثاني عن غير الله تعالى، لأنه سبحان معناته تنزه أنزه الله. إذا واحد قال عن الأرض عجبت مكان فقال هاي جنة أو هذه الجنة أراد هذه البستان مش جنة الخلد، لا يكفر، لأنه هو الجنة في اللغة تجي بمعنى البستان. شخص عليه قضاء صلوات بعد البلوغ يشك قديش الصلوات اللي عليه، قال شيخنا رحمه الله يصلي حتى يطمئن قلبه أنه ما عاد عليه قضاء. في بعض يصلي قضاء لا يصير يطمئن قلبه أنه ما عليه قضاء. في بعض الناس يسألوني طب كيف بدنا نعمل حساباتها؟ بقول له ما أنا صعب أنك تعمل إذا بدك حسابات، تجي أنت بتقعد بينك وبين نفسك يعني بتقول مثلا عندي احتمال يكونوا سنة أو أكثر شيء سنتين، حط حسابات سنتين بصير صلي حتى يخلصوا السنتين، هيك بيكون اطمأن قلبه إنه ما بعلي قطع. عم يسألوا أنه امرأة من حين البلوغ حتى صار عمرها 29 سنة لم تعلم أنه يجب عليها عند انتهاء الحيض في وقت الصلاة أن تصلي صاحبة الوقت عم تقول وما يجمع معها، يعني الصلاة التي قبلها كانت تجمع معها في السفر، فكانت تصلي صاحبة الوقت فقط، ماذا تفعل؟ يلزمها أن تقضي ما فاتها من الصلوات التي لم تقضيها قبل ذلك. وإذا سألتني قديش عددهم، جاوبها بنفس الجواب الأولاني، اقضي حتى يطمئن قلبك إنه وضع عليك قضاء الصلوات. عم يسألوني إنه تعمل شيء لله تعالى وهو شيء مفيد، إنه كل شخص الله يكرمكم استعمل الكرسي إذا كان عنده قوة أن يحمل الكرسي ويعيده إلى مكانه سهل، بينما إذا تركنا العمل على واحد يجمع 50 كرسي بيصير أثقل. الله يكرمكم كل إنسان استعمل الكرسي حيث يوضع الكرسي نرجع إحنا كل يدنا نرجع الكرسي اللي استعملناه في ذلك المكان. كمان اللي استعمل طاولة إذا بتريده يرجعها. قال بالأخير خادم مسجد مسلم ويصوم، بارك الله بخادم المسجد لإخواننا جميعا. فراعوا هذا الأمر الله يكرمكم. يعني الشيخ عبد الله كان يقولنا لا يترك أحدكم العمل لغيره، تسابقوا إلى الخيرات. هذا الكلام وجهه بنصيحة لإخواننا في فريق المديح. تعرفوا بفرقة المديح في غلاط كتير، في هدول السبيكرات وفي الشرايط والميكروفونات وفي أشياء بدك ترتبها. إذا كل واحد منا قال لنا خينا هلا بيظبط الوضع، خينا بيظبط الوضع، خينا بيظبط الوضع، أو بعدها شو بيصير بالوضع؟ بيصير مين بده يظبط الوضع وخينا كل واحد اسمه خينا راح. فقال له الشيخ لا تتركوا العمل لغيركم، تسابقوا إلى الخيرات. هذا شرف، خدمة الجمعية شرف، خدمة المسجد شرف، خدمة مدارسنا شرف. على الشيخ رحمه الله من هو هذا؟ معناته أنت عم تعمل شيء تكون عم تنزل فيه درجة؟ لا، شرف، شرف يعني في مزية وفي فضل وخير. الله يكرمكم، يعني حتى بتمنى عليكم لو واحد شاف وصخة بالمسجد يشيلها، لو شاف وصخة بالمسجد هذا مكان للعبادة، تكون أنت عم تبعد هذا الشيء عن انزعاج أخيك منه، أنت انزعجت منه بتتركه ارفعه. وبعض الناس تقول لك ليش بدي شيله وأنا اللي حطيته؟ طب ما في واحد حيشيله إن شاء الله بعدين يعني. فكن أنت السباق إلى الخيرات. عم يسألوا عن معنى ما تقدم من ذنبه، يعني ما سبق وما تأخر ما سيأتي يعني من الذنوب. عم يسأل كيف إيصال الماء إلى الشقوق في الرجل؟ إيصال الماء يكون بدون أذى بدون ضرر، يعني المكان اللي هو ظاهر ما يسمى ظاهرا يوصل إليه الماء، مش شرط أنك تجي تجيب سكين تشق لتوصل الماء، يعني الشقوق الظاهرة بدك توصل له مي بلا ضرر بدون ما يكون في ضرر. إذا امرأة وضعت يدها على شعر رجل، عم يسأل عن وضوء الرجل، لا ينتقد وضوءه لكن حرام أن يمكنها من ذلك الأجنبي، أن تحط إيدها على شعرات الرجال لا يجوز. أما عم تقول إذا لمست جلد الرجل عمدا فهذا انتقد وضوءه ووضوءها، إذا كانت امرأة لمست جلد الرجل عمدا انتقد وضوءه اللابس والملموس. نعم، عم تسأل إذا ما شايفها كيف عرف إنه لمسته؟ ها؟ ما عم تقول ما إنه شايفها، يعني عرف إنه لمسته ولا ما عرف؟ إذا واحد عرف أن امرأة لمسته انتقض وضوءه، إذا لم يعرف ما بيحكم بانتقاض الوضوء. يعني إذا أنت عم بتطوف حسيت رجل مشت على أجرك ما اطلعت قلت يمكن الرجل، ما عليك شيء تكمل طوافك. أنه إذا امرأة قد تروح تعيد الوضوء، يعني انتقض الوضوء قد تتوضأ وتكمل الطواف، ففيك تقول أنه بيحصل بالطواف كتير لعله رجل لعله طفل اللي لمست إجر وإجر وما تطلع وراءه. على قول عند الشافعية اللامس ينتقد وضوءه لا الملموس إذا لم يكن متحركا، على قول، وعلى قول ينتقد وضوء اثنين. أما إذا كان لامسا وملموسا ينتقد وضوء كليهما قولا واحدا، يعني إذا أنا ماشي بالطريق وحرك إيدي وامرأة ماشي بالطريق وحرك إيدها وطرقنا ببعض لامس وملموس، أنا لامس وملموس وهي لامس وملموسة، انتقد وضوءها ووضوءي لو كان ما قصدنا، يعني فطرت إيدي بإيدها بس عم نتحرك اثنيناتنا، هون لامس وملموس بنفس الوقت. اللي فيه خلاف إن كنت ملموسا غير لامس، يعني جامدة إيدك هيك ثابتة إيدك وهي لامستك. وساق على أرض المسجد هذه الأرض حرام. أما ذاك إذا لم يكن وقف للصلاة يجوز، أما إذا كان وقف للصلاة لا يجوز البصاق فيه. أما إذا كان بس لحظة بعد ما خلص، إذا كان بصق على مكان، قال الشيخ عبد الله رحمه الله في المسجد مثل أيام الماضية، وكان إذا طمرها بتراب المسجد تنطمر ولا تظهر، ليس حراما إذا كان في نيته هذا من الأول. وهذا معنى الحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها، مفهوم؟ أنه معنى الحديث إذا كان المسجد مثل المساجد في أيام زمان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تراب وحصى، نوى أن يبصق في المسجد بنية أن يدفنها بالتراب لا أن يتركها، فهذا على الشيخ ما عليه معصية. فكمان هون بينطبع عليه نفس الشيء التراب، أما هذه لا، هون السجادة والأرض هاي وبينطبع عليها هذه، هون المنسق على أرض المسجد لا يجوز حرام. نعم، على حائط المسجد حرام، حائط المسجد حرام، البصاق على حائط المسجد حرام من برا ومن جوا، واضح؟ من بصق على حائط المسجد، قال الشيخ رحمه الله، إن كان من الداخل إن كان من الخارج لا يجوز. الشخص الذي كان يتشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ما جاء بالإدغام يعني أن لا إله إلا الله، بصح التشهد بهذه الطريقة، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هي كيف بيقروها؟ أشهد أن لا إله إلا الله، إدغام، إدغام بلا غنى بسموه. إذا هو قال أشهد أن لا إله إلا الله تشهده صحيح. إذا شخص سب الآخر فالآخر قال له شكرا، إذا كان يغفر من شكرا أحسنت كفر، أما إذا كان قال على وجه الإنكار والاستنكار شكرا، يعني أنت لا تشكر على هذا، على هيئة تدل الإنكار يعني ينكر عليه، هذا لا يضر العقيدة. إذا امرأة قالت عن طفل صغير رضيع بشع، هذا لا يجوز حرام. وحدة قالت عن طفل رضيع بشع، هذا حرام، إن كان بحضور أمه أو بدون حضور الأم، سواء عم يحكي عن طفل رضيع عنه بشع لا يجوز. واحد قال لآخر ما بسامحها، فقال له لا تسامحني، ما فارق معي، لا أجري من سامحني. قال شيخنا رضي الله عنه كان يفهم من هذا أن طلب المسامحة من هذا لا شأن لها شرعا كفر، أما أن كان يفهم من هذا الاستهزاء بالشخص، يعني أنا لا ألتفت إليك سامحتني أو لم تسامحني لا يكفر، لكن لا يجوز أن يقول هذا، ما يخاطر بحاله، الكلام الذي لا خير فيه تركوه. مثلا إذا الشخص كان لا يعرف أن السباحة فرض كفاية، إذا كان جاهل ما تصور أنه يحتاج لها للجهاد لا يكفر. السباحة تعلمها فرض كفاية، والرماية كذلك، وركوب الخيل كذلك، وسواقة السيارة فرض كفاية تعلمها، سواقة الطيارات فرض كفاية، هذه الأشياء يحتاج إليها المسلمون فهي من فروض الكفاية. إذا شخص كنا في مجلس كان على فساد فبينا الفساد، قلنا للناس من كان على هذا الاعتقاد كفر عليه أن يتشهد للدخول في الإسلام، ومن لم يكن ينطق بالشهادتين للذكر الآن نتشهد جميعا، فاطلعنا عليه لأن دمه عم يتحرك واعتقدنا أنه قبل وفمه يتحرك بالشهادتين، ما سمعنا هون بس هذا اعتقادنا. قال شيخنا نحكم بإسلامه، عرفتوا كيف؟ كان عنده فساد، بينا هذا الفساد في المجلس، ظهر عليه القبول ما أنكر ولا اعترض، قلنا اللي عنده مثل هذا بنشهد الدخول في الإسلام، خلينا نشهد كلياتنا، شهدنا أمو صار يحرر التم وما سمعينه من العجرة، اعتقدنا أنه عم ينطق بالشهادتين قبولا يعني دخولا في الإسلام، نحكم عليه بأنه مسلم. عم يسأل المسافر إذا أراد أن يصلي الظهر قصرا وسمع الأذان وكان الإمام مستوفيا للشروط، هل يقصر الظهر وينوي الثواب؟ الشيخ عبد الله رحمه الله قال خير له أن يصلي مع الجماعة، وكذلك لو أخر المغرب إلى العشاء لأنه عمل بأحكام المسافر، فهذا الشخص إذا كان يستطيع أن يصلي جماعة لابد من الجماعة للثواب، إذا لم يجد من يصلي معه جماعة له ثواب يتصلى منفردا. عم يسأل سؤال مهم قد يحصل، شخص تذكر أنه قال كلمة لها احتمالان، أحدهما كفري والآخر ليس كفريا، قالها من زمان ف فتشهد احتياطا مع أنه كان في الصلاة. مظبوط، شهد احتياطا فورا لو كان في الصلاة. شخص عند بلوغه ترك الصلاة مدة الآن لم يعد يذكر بضعة أشهر أو سنة، فكيف يقضي ما عليه؟ يقضي سنة حتى يطمئن قلبه. عم يسأل هل يقال اللهم أوصل ثواب ما تقبل من حسناتي إلى فلان، أو يقال مثل ثواب ما تقبل من حسناتي؟ قال الشيخ رحمه الله بعض العلماء قالوا إن قال اللهم أوصل ثواب معناه مثل ثوابي، لا يؤثر، المعنى واحد. إن قال اللهم أوصل ثواب ما تقبل من حسناتي، أو إن قال اللهم أوصل مثل ثوابي، المعنى واحد. عم يسأل عن الكافر إذا مس الشعرة الشريفة بلا حائل هل بشر له بالموت على الإيمان؟ قال الشيخ عبد الله يرجى له ذلك ولا نجزم. أما الذي نجزم الشيخ المؤمن إذا رأى الشعرة الشريفة أو لمسها. شخص رأى قبر النبي أو تابوت النبي في المنام عم يقول صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ فيها خير لكن ليست كرؤية الرسول، اللي فيها بشرى بالجنة رؤية الرسول. امرأة أرادت أن تعطي ابنتها مال الزكاة، ابنتها قالت لا أستطيع أن أخذ منك لأنه لدي مال. ما بتعطيها، هي عم تقول له ما بيأخذ منك لأنه عندي مال، فما بتعطيها، بتعطي غيرها. إنه ما بتصر عليها بتقول لا بدك تاخذي، إنه هذا مال زكاة يعطى للمستحق. شخص ذم رائحة فم الصائم وما سمع بالحديث، يعني زعل من فم واحد صائم، فلما قيل له الحديث قال ما سمعت به، لا يكفر. يقول قلت لأمي عن شخص مات فقالت لي بالاعتراض بحكمه بس ما بيستاهل. كفر هذا، كيف ما بيستاهل وقد مات؟ شو كيف ما بيستاهل؟ كل نفس ذائقة الموت، شو بده يكون تأويلها؟ هذيك قالت انه بذنوبه لا يستحق البلاء بذنوبه، هيدي شو مات؟ كيف بنقال ما بيستاهل؟ قال الشيخ رحمه الله لو كان الموت شرا لما مات الأنبياء. في الرد على سؤال عم بسأله قلت له كثير من الناس بيقولوا كون عم يذكروا الموت بيقولوا بعيد الشر، قال لي هم لا يفهمون منه هنا إلا المصيبة، أبعد الله عنا مصيبة الموت الآن، ما بيفهمون ما من الموت. قال لي لا نكفرهم لكن هذه الكلمة لا تقال. قال لو كان الموت شرا لما مات الأنبياء، كل الأنبياء ما عدا من بقي حيا من عيسى والخضر مثلا ماتوا، الموت حق لابد أن نموت. بدوا نصاب العملة ورقية بالدولارات، حدا منكم حسبها السنة قديش بيطلع نصاب العملة الورقية؟ إذا حدا حسبها يعطينا، ما حدا بكرة إن شاء الله يحسبها من جبريا إن شاء الله. أم تذهب إلى مجالس دروس جماعة رجب ديل، ابنها يسأل ما حكم إرجاعها إلى البيت؟ يجوز إرجاعها إلى البيت. الفقهاء ذكروا أن الولد الذي له أبوان من أهل الذمة وذهبا إلى مكان العبادة لم يجوز له أن يحملهما إلى مكان عبادتهما، وجاز له أن يرجعهما إلى البيت لأن رجوعهما جائز بخلاف ذهابهما. فهذا كمان ما بيجوز يأخذهم على درس جماعة رجب لأنهم يعلمون الضلال، بس يجوز أن يرجعها إلى البيت لأنه هي راجعة لمحل يعني ومتوقع أنها تعمل معصيه فيه إن شاء الله. إذا آذى الولد الصغير المميز والده أو والدته فدعت الأم أو الأب على هذا الولد متوسلة، قال الشيخ لا تكفر. هرجع إذا آذى الولد الصغير الصبي المميز أمه أو والده فدعى هذا الأب أو هذه الأم على هذا الصبي المميز وتوسل لا يكفر. امرأة مرتدة تريد أن تعطي زكاة الفطرة لمسلم، يقول لها أنا لا أخذ منك هذا، إذا كانت تتقبل بيطلب منها الرجوع للإسلام بعدين بيأخذ منها، إذا كانت لا تقبل لا يأخذ منها. إذا كان بيقول جاهل اعتقد أن الملائكة اللي في السماوات منهم من يبقى قائما أو ساجدا أو قاعدا على ظاهره، إذا كان جاهلا لا يكفر، ظن أن الله كلفهم بهذا بأن يكون أحدهم قائما أن يكون أحدهم ساجدا، ما كلفهم بالصلوات الخمس مثل ما كلفنا نحن، جاهل لا يكفر هذا بس غلط. عم يسأل إذا شخص أخذ مالا قرضا من البنك هل يزكي عليه؟ إذا كان واحد اقترض من البنك على الوجه الفاسد اللي هو قرض جرى منفعة هذا المال ما دخل في ملكه، فكيف يزكي عليه؟ لا يزكيه. امرأة رأت شيئا جميلا فقالت رأيت أشياء جميلة كأنها الجنة على الأرض. هون قالت كأنها لا تكفر، ما قالت هي جنة الخلد على الأرض. مهر المرأة عم يسأل إذا أخذه الأب حرام أو حلال؟ إذا أخذه برضاها يجوز، أما أن يأخذ بدون رضاها وهو ليس فقيرا لا يجوز له أن يأخذ مالها بدون رضاها. أنت ومالك لأبيك معناه أبوك له حق في مالك إن كان محتاجا، هذا معناته. عم بيقول واحد حلف على زوجته أن لا تأتي لعندي أخيها والآن ندم، يعني إذا كان هو قال والله لا تذهب إلى فلان بس ثم ذهب طلع كفارة يمين، يخرج كفارة يمين. أما إذا قال بتكوني طالق إذا ذهبت إلى بيت فلان، فإن ذهب طلقت، إن ذهب طلقت، إلا إذا كان عند قولي هذا أراد إلا بإذني، هون النية تنفع. ثم عاد وأذن لها وذهبت بإذنه لا تطلق، لأنه عند القول عند الحلف بالطلاق المعلق هذا نوى في قلبه إلا بإذنه، إذا كان هيك وأذن لها لا تطلق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا وأحبابنا، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واجز عنا شيخنا خير الجزاء، وأكرمنا في هذه الليلة برؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل دعاءنا مستجابا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هل يوجد بعد؟ لا.